نعم أعزائي المستمعين، هذه الآية تستمر في عرض السياق السابق. إن هذه هي سنة الله أن ترافق دعوة الأنبياء للإرشاد والهداية. الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها الناس لأجل أن تستيقظ فطرتهم وتعبد الطريق أمام إيمانهم بما يقوله الأنبياء، وتزيل الغبار عن قلوبهم وعقولهم، وتصقل قلوبهم كي تتنور بنور الحق. من هذه الآية نستنتج: أولا، أحيانا تكون الضغوط والمشاكل على درب التربية ضرورية من أجل استنهاض الفطرة والتوجه إلى الله. ثانيا، التوسل والتضرع إلى الله يلين القلب ويمهد الأرضية للإيمان بالحق.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 43 من سورة الأنعام المباركة.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
تتمة لما ورد في الآية السابقة، فإن عدم إيمان الكافرين والملحدين وعدم اتعاظهم وسبب غفلتهم شيئان: قسوة قلوبهم الناجمة عن سقوطهم في أوحال الذنوب والمعاصي، والثاني رؤيتهم قبيح أعمالهم جميلا، فهم يرون كل عمل قبيح يفعلونه جميلا وكل خطأ صوابا. ومن هذه الآية نتعلم: أولا، لا ينفع المعاندين التبليغ ولا العقاب، فهم لا يريدون أن يفهموا ولا يريدون أن يؤمنوا، وكل إنسان لا يريدها لن يفهم ولا يؤمن. ثانيا، الإنسان يحب الجمال بفطرته، ومن هنا فقد استغل الشيطان هذه الخصيصة فزين له سوء عمله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
أما الآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين إلى الآيتين 44 و45 من سورة الأنعام المباركة.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
إن الله يستخدم شتى السبل لهداية البشر، فهو يرسل الأنبياء ليبلغوا رسالته إليهم، وإن لم يستجيبوا يعاقبهم بشتى أنواع العذاب والمصائب والبلايا لعلهم ينتبهون من غفلتهم. وإذا لم ينفعهم التبليغ والعقوبات فيذرهم الله ويغدق عليهم نعمه، لأن قانون الله هو أن يدع هؤلاء يرفلون بنعيم الدنيا، ولكنه لا يدوم طويلا، وعندما يصل فسادهم وعصيانهم إلى الحد الأقصى ينزل عذاب الله وعقابه فجأة فيقضي عليهم. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: إذا رأيتم الدنيا قد أقبلت على المجرمين فلا تيأسوا، لأن هذا علامة هلاكهم. وقال الإمام علي عليه السلام ما مضمونه: إذا رأيت توالي نعم الله عليك فاحذر، فإن عاقبة هذه النعم قد لا تكون إلى خير. ومن هاتين الآيتين نتعلم أعزائي المستمعين، أولا إن نعم الدنيا قد تكون نعيما وقد تكون عذابا، فإن كانت على أثر الإيمان والتقوى فهي نعيم، وإن كانت على أثر فسق وفجور فهي عذاب إلهي. على أي حال، رفاه العيش ليس دائما علامة رحمة، فلربما كان علامة عقاب. ثانيا، الظلم والجور لا يدوم، ولا بد من فناء الظالمين.
يا رب العالمين، يا رب العالمين.
إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وعلى أمل أن يوفقنا الله وإياكم لمعرفة المعارف الدينية والقرآنية والعمل بها. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذا؟ ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي، فمن الذي أخشى إذا؟ ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
يا الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه الأجواء الظهيرة الجميلة وأتمنى أن تكونوا جميعا بخير ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا بعد قليل تستمعون إلى برنامج كلامكم نور فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:32 الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:41 في تمام الساعة 1 استمعوا إلى موجز الأخبار على إذاعتنا نأتيكم بأبرز الأخبار في 5 دقائق المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:49 أيها الأحبة في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة من شجرة الحكمة في الساعة 2:22 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:31 نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 3:14 إلى برنامج فلسطين اليوم مباشرة على الهواء وعلى مدى 45 دقيقة أيها الأحبة إلى هنا ننتهي من عرض برامجنا لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور
وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في كتاب المحاسن للبرقي رحمه الله، هذا الكتاب جمع فيه مجموعة طيبة مباركة من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. نقرأ منه في صفحة 25: ثواب حسن الظن بالله عز وجل. حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه، فيقول الله تعالى له: ألم أمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا ربي، ولكن غلبت علي شهوتي، فإن تعذبني فبذنبي لم تظلمني. يقول: فيأمر الله به إلى النار، يعني ما يعطونا كرت الجنة، قد يكون هذا معنى. فيقول: ما كان هذا ظني بك، يخاطب ربه عز وجل، ما كان ظني بك هذا يا ربي؟ فيسأل: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك أحسن الظن. هذا في ثواب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيأمر الله به إلى الجنة. لاحظوا أنه ظالم لنفسه، ظالم للعباد مسألة أخرى، يعني ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل. يقول: فيأمر الله به إلى الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة. لاحظوا أنه ظالم لنفسه، هناك ظلم للنفس يعني ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل، وهناك ظلم للعباد. هذا الظالم لنفسه والحسن الظن بربه عز وجل يرجى له النجاة. حسن الظن بالله عز وجل يعني أن أعرف أن ربي سبحانه وتعالى رحيم، غفور، حليم، وأنه عادل، محال أن يظلم مثقال ذرة أو أكثر أو أقل. ظلم عليه مطلقا محال، الظلم للضعيف، الظلم للمحتاج، الله عز وجل ما محتاج إلى مخلوقاته، وكيف يحتاج إلى الظلم العياذ بالله؟ نحن عندما نظلم لحاجتنا إلى الظلم، إما حاجة حقيقية للشيء، مثلا مال محتاج حاجة حقيقية من أجل حاجته يظلم، أو بلا حاجة يعتدي ويظلم، يغصب، يشتم، يقتل، هذا الظلم. إذن هناك حاجة، تصور حاجة عند الإنسان يحتاج فيها إلى فعل فيه ظلم، أما الله عز وجل ما عنده هذا. العبد المؤمن إذا كان حسن الظن بربه مهما كانت ذنوبه، عليه أن يكون حسن الظن بالله، حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ينفعه يوم القيامة. هذا حسن الظن والرجاء الذي يقول عنه لقمان لابنه: يا بني خف الله خوفا لو جئته بعمل الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لغفرها لك. حسن الظن بالله دائما الإنسان يكون عنده طمع، أمل، رجاء بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. حديث آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الحسن الصيقل: سألته، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. كل يعني هكذا الساعة في اللغة العربية فترة ممكن تكون 10 دقائق، تفكر ساعة ربما تكون أقل. إذن أن الإنسان يتفكر في شيء ويعتبر كأنه كل الليل صلى لربه، قام ليلة بالصلاة بين يدي ربه، إلى هذا الحد التفكير له قيمة. نعم له قيمة. قل سألته: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالدار الخريبة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمي؟ طبعا التفكر الذي يوجب العبرة أنواع متعددة. الإمام الصادق سلام الله عليه أخذ نموذج منا الذي يذكر بالآخرة والموت. من أعظم أنواع التفكر أنه أحدنا يعرف أنه نحن رايحين إلى الموقف بين يدي الله عز وجل. إذا قر هذا في نفسه هذا التفكر يسوى قيام ليلة ويزود عنها، يفضل عنها. كيف يعني يقر في نفسه؟ يعني لما يرى ميتا، قبرا، دارا خريبة، حضارة انتهت، أين أهلك؟ ما لك لا تتكلمين؟ ما لهم؟ ماتوا لا يتكلموا، ذهبوا. إذن أنا مثلهم بعد فترة 50-70 سنة أيضا أذهب. هذا الاعتبار هو أحد المقومات الأساسية في الإنسان، الاعتقاد بالآخرة، الاعتقاد العملي والتهيؤ للسفر للآخرة. هذا التفكر اللي يخليه يعيد النظر في كل أعماله. بل ورد أن تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. ومثلها اللي ضربوا لها تفكر الحر، الحر ابن يزيد الرياحي رحمة الله عليه في كربلاء، كان مع جيش يزيد، مع جيش ابن زياد، وكان قائد لألف فارس، وله موقف سيء أول ما لاقى الإمام الحسين عليه السلام، ولكن لما شاف أنه اشتد الأمر وكشفت الحرب عن ساق فكره، أخذه مثل الإفكل، كان يرتعف. هذا التفكير وإذا به يتخذ ذلك القرار الحازم ويتحرك بفرس إلى الحسين عليه السلام واضعا يديه على رأسه ويتوب. تفكر ساعة عبادة 70 سنة يضربون بها مثل لابن سعد وعمر بن سعد. عمر بن سعد كان كبير السن وكان عابد، عبادة 70 سنة ما نفعته، جعلته يقتل الحسين عليه السلام من أجل ملك الري، لأنه قال لابن زياد أنه إما طهران ري طهران، أعطينا المرسوم وإلا روح يقتل الحسين. إذن تفكر ساعة تنجي الإنسان من النار وتدخله الجنة، وعبادة 70 سنة بلا تفكر ولا تعقل ما تنجي الإنسان من النار. وفقنا الله للتفكر والنجاة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
اللهم عجل لوليك الفرج يا نبي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العلي العظيم. وروي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. كان الحديث في الحلقة السابقة عن النوافل، وقلنا إنها كثيرة، وأهمها الرواتب اليومية، ومنها نافلة الليل أي صلاة الليل، وهي 11 ركعة، ويمكنه أن يقرأ في كل ركعة الحمد فقط. وإذا تمكن أن يذكر في قنوت الركعة الأخيرة وهي الوتر 7 مرات هذا مقام العائذ بك من النار، وأن يستغفر الله 70 مرة أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وأن يستغفر 40 مؤمن ومؤمنة أحياء أو أموات، وأن يقول العفو 300 مرة، ويمكنه أن يقتصر على بعض ركعاتها كصلاة الشفع والوتر أو الوتر فقط، حتى أن العبد لا يحرم ولو بهذا المقدار، ووقتها من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضلا، ويصح تقديمها على وقتها إذا لم يأمن الاستيقاظ في وقتها لغفلة النوم ولغلبة النوم، فيصليها قبل أن ينام، وإذا لم يصلي حتى فات الوقت يستحب له أن يأتي بها قضاء، وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية صلاة الليل، فلذا أنه يتسامح في عدد ركعاتها، فيمكن للمكلف أن يقتصر على بعضها، وكذلك إذا لم يتمكن في وقتها المحدد وهو أنه نصف الليل إلى الفجر، فيمكنه أن يصليها قبل أن ينام، وإذا لم يصليها لا في هذا الوقت ولا في وقتها حتى طلعت الشمس مثلا، أو أنه استيقظ وقد خرج الفجر، فيمكنه أن يقضي صلاة الليل وينال بذلك ثوابا. ويجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها، أي جميع الصلوات المستحبة في حال الجلوس اختيارا، يعني هو يتمكن أن يصلي من قيام ولكن مع ذلك مثلا يتثاقل فيصليها من جلوس، يعني هو يتمكن من أن يأتي بها من قيام وهو الأفضل والأحسن، ولكن مع ذلك يجوز له أن يصليها جالسا، كما يجوز أن يصليها ماشيا، أي وهو يمشي يكبر ويقرأ ويشير إلى الركوع والسجود. ونستفيد من هذا إذا سافرنا سفرا طويلا بالسيارة أن نصلي في السيارة ونحن جلوس، ويكفي الانحناء الرمزي للركوع والسجود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن 28 محاضرة للإمام الخامنئي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الآية 112 من سورة الأنعام. وكذلك تعني أن ما تواجهه من عداء يا محمد هو ما واجهه قبلك من الأنبياء، إذ عاداهم شياطين الإنس والجن، أي مردة الإنس والجن. والشيطان كما ذكرنا من قبل هو القوة الشريرة خارج وجود الإنسان، ومن نوعه إبليس الذي تمرد وأبى السجود لآدم. والشياطين كثيرون، لكن اللعنة تتوجه عادة إلى إبليس، مع أن هناك من الشياطين من هم أساتذة إبليس في الشرارة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هؤلاء يلهم بعضهم البعض الآخر. أحيانا طبقة الأحبار والرهبان يوحون إلى طبقة الملأ، وأحيانا طبقة الملأ توحي إلى فئة الأحبار والرهبان، وأحيانا المترفون يوحون للفئتين، وغالبا ما تستلهم هذه الفئات الثلاث من الطاغوت. زخرف القول أي الأحاديث المزيفة والأباطيل الخادعة، وسأتحدث عن هذه الأحاديث المزيفة عندما نتناول موضوع النبوة. فرعون يدعي أنه يريد أن يقتل موسى ليحافظ على دين الناس. يقول في الآية 26 من سورة المؤمن: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا هو زخرف القول، يخاف فرعون أن يخرب موسى دين الناس ويفسد في الأرض. يقول ذلك عن غرور، أي لخداع الناس وتجهيلهم. ولو شاء ربك ما فعلوه، هكذا شاء الله أن يعلن هؤلاء عداءهم كي يتبين المؤمن من غير المؤمن، وهي سنة الابتلاء في هذه الدنيا. فذرهم وما يفترون، أي فاتركهم وافتراءاتهم، فإنهم لن يضروك شيئا، فلا تحزن ولا تتوانى في مسيرتك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا الزخرف من القول وهذا الغرور والخداع لا يؤثر إلا في قلوب المنحرفين الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذ تجد هذه القلوب في هذا الزخرف ما يرضيها. وليستطيع هؤلاء المنحرفون أن يرتكبوا من الآثام ما يريدون. وفي سورة المؤمن أو اسمها الثاني سورة غافر نقرأ هذه الآيات: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. بالآيات والمعجزات الواضحات، بالمنطق القوي، وبعصاه ويده البيضاء، وهي دلائل يجب أن يتقبلها كل إنسان. إلى من أرسل الله موسى؟ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون وإلى هامان وزير فرعون، وإلى قارون صاحب الكنوز والأموال. لم يكن قارون صاحب سلطة، لكن النبي أرسل لمحاربته كما يحارب فرعون وهامان، وجريمته أنه كدس الثروات العامة وحبسها عمن يحتاجها. فرعون رأس السلطة وينتمي إلى طبقة معينة، وهامان ينتمي إلى طبقة أخرى، وقارون لا علاقة له بهما، كان يكنز الأموال لا غير، لكن جواب الثلاثة واحد، وهو أن موسى ساحر في معجزاته، كذاب في دعوته. فلما جاءهم بالحق من عندنا، أي حين واجه موسى هؤلاء المعارضين بالحقيقة، لم يرضخوا لها ولم يسكتوا أمامها، بل واجهوه بموقف أعنف. قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، اقتلوا شبابهم الذين اتبعوا موسى وآمنوا به، اقتلوا هؤلاء الذين آمنوا بهذا الفكر الجديد الإحيائي كي لا يهددوا مستقبلنا، ولكي لا تنقدح منهم شرارة تبعث على النهوض. أما النساء فاستبقوها حية، ربما لكي تختلط الأنساب أو لإشباع الشهوات أو للخدمة والسخرة. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كل هذه الدسائس التي يديرها الكافرون لا تحقق هدفها، إنها مثل سهم يوجه نحو هدف ثم تهب عليه عاصفة تبعده عن هدفه. إن عاصفة السنن الإلهية ستجعل مكائد الكافرين تضل الطريق. كما تلاحظون، الآية تذكر طبقة فرعون وطبقة هامان وطبقة قارون، وتذكر موقف موسى منهم وموقفهم من موسى، ثم تذكر نتيجة المواجهة. وآية أخرى تذكر المترفين، وهي خاصة بطبقة قارون، قوله في سورة سبأ الآية 34: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما هو دليلهم على إنكار الرسالة؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انظروا إلى السطحية والغرور في الاستدلال. وآية أخرى في سورة التوبة ضمن هذا السياق ترتبط بطبقة الأحبار والرهبان، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل بدون استحقاق، ويصدون عن سبيل الله، لا يكتفون بأكل أموال الناس بل أيضا يصدونهم عن سبيل الله. ثم تأتي الآية على جماعة المترفين وأصحاب الثروات الطائلة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. وفي هذه الآية أيضا وفي آيات أخرى نرى ذكرا لهذه الفئات الأربع وعداءها لدعوة الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من
منطلق قرآني، ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
حبيبي ومرامي أن أراك. سيدي يوم القيامة أنت رب ذو انتقام، إنك إن لم تسامحني ففي نار المقام، إنني حقا غلام قد جنتك في الحرام، جسدي أزداد
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن تغيير رؤساء الدول الأخرى لن يكون له أي تأثير على قدرة إيران في الحفاظ على مصالحها، وشدد محمد باقر قالباف على عدم وجود فرق في الطرق العدائية لرؤساء الولايات المتحدة الذين يتم انتخابهم، معتبرا القوة الوطنية وذكاء الإيرانيين المبني على النهج الثوري النقطة الأساسية لتحديد سلوك العدو تجاه الجمهورية الإسلامية. وأضاف قالباف أن تجنب التبعية للدول الأجنبية هو المبدأ الأساسي لإيران، موضحا أن التقدم في أي مجال لن يتم إلا في هذا الإطار. قال قائد مقر الدفاع الجوي المشترك العميد قادر رحيم زادة إن الكيان الصهيوني الغاصب تلقى ضربات قوية من محور المقاومة، وإن التغييرات في قيادات هذا النظام العسكري تدل على يأسه أمام قوة محور المقاومة. وقال العميد رحيم زادة خلال زيارته لمنطقة الدفاع الجوي للجيش الإيراني اليوم، ورغم الضغوط والعقوبات والتهديدات أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة قائد الثورة مد ظله العالي واحدة من أقوى دول المنطقة، وسنواصل هذا الطريق بقوة وثبات. وأوضح رحيم زادة أن العالم شهد في عملية الوعد الصادق فشل منظومات الدفاع الجوي للكيان الصهيوني أمام إرادة وإيمان الشباب الإيراني. أفادت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 33 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بغارة لطيران الاحتلال على جنوب وشرق لبنان. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال لأكثر من 3100، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 13900 منذ بدء العدوان على البلاد. إلى ذلك نفذ كيان الاحتلال مجزرة في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين، فيما تعرضت بلدات الحنوية ودير قانون وعين بعال في قضاء الصور ومدينة نبطية في الجنوب لهجمات مماثلة. ارتفعت حصيلة الضحايا مجزرة الاحتلال في جبال البلد شمال قطاع غزة لأكثر من 40 شخصا، نصفهم أطفال، بعد استهداف منزلين في المنطقة.